تطبيق ابو جاهل الآليه وغايته انه قائم والمعير سلطه على قبض ماله والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال فبطل فبطل ما ذكرتم من الفرق. قيل لعم الله لقد صح الحديث بأن امرأة مظلومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها فاختلف الفقهاء في سبب القطع هل كان سرقتها وعرفها وعرفها الراوي بصفتها لأن المذكورة فقطعت يدها اختلف الفقهاء في سبب القطع هل كان سرقتها وعرفها وعرفها الراوي بصفتها لأن المذكورة سبب القطع كما يقول الشافعي وابو حنيفة ومالك او كان السبب المذكور هو السبب القطع كما يقوله احمد ومن وافقه ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة فان كان الصحيح
المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فإن قيل فقد وردت السنة بقطع جاحد الآلية وغايته أنه خائن والمعير سلطه على قبض ماله والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال فبطل فذكرتم من الفرق. قيل لعمر الله لقد صح الحديث بأن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها فاختلف الفقهاء في سبب القطع هل كان سرقتها وعرفها الراوي بصفتها لأن المذكور سبب القطع كما يقوله الشافعي فاختلف الفقهاء في سبب القطع هل كان سرقتها وعرفها الراوي بصفتها لأن المذكور سبب القطع
لا أنت عرفها بأنها تستعير ولا العلة السرقة هذا قول وقول الثاني أنها قطعت لأن العلية
لا أن المذكور سبب القطع كما يقوله الشافعي أو أبو حنيفة ومالك أو كان السبب المذكور فهو سبب القطع كما يقوله أحمد ومن وافقه ونحن في هذا
لأن المجهة العالية الجمهور يقولون أنها سرقة ولكن عرفت لأنها كانت معروفة من جهة العوائد تستعير تجحد تعرفت بهذا ولكن العلة في القطع سرقة القول الثاني الذي يقول أحمد والموافقة أن العلة جهة العالية وأنها منزلات من جهة السرقة لأن السرقة تستعير تجحد فأشبهت من يأخذ عمال الناس بخفية
ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة فإن كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال
ينصر الحق قصده إعلام ليس قصده أن ينتصر لمذهب أحمد أو غيره وإنما المقصود انتصار الحق فهو يبين الحق وينصر الحق مع من كان مع أحمد أو مع الغالب أو مع الشافعي أو مع غيره لأن المقام مقام اجتهاد وإيضاح للحق ونصر له مع من كان وهذا هو الواجب عليه وعلى غيره الواجب نصر الحق كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يقول جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ها هل الذي يمكن أن يقطع الصلاة وآتى الزكاة؟ نعم.
إن كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال، وإن كان الصحيح هو القول الآخر فموافقته للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرة جدا، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ولا غنى لهم عنها، وهي واجبة عند حاجة المستعين وضرورة إليها إما بأجرة أو مجانا، ولا يمكن معير كل وقت أن يشهد على العارية، ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفا، ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها، وهذا بخلاف جاحد الوديعة، فإن صاحب المتاع فرط حيث احتمنه. فصل. وأما قطع اليد في ربع دينار،
مقصود من هذا رحمه الله ان العاريه الناس يحتاجون اليها بين الجيران وبين الاخوان، فاذا سمح لجاحده وجاحد ومن معاقب عقوبه الرادعه كثر الشر، فمن رحمه الله ان تقطع يد الجاحد العاريه حتى يبتعد الناس عن جهتها، حتى تسير الامور بين الناس على الخير والثقه، ويتواصل الناس بالتعاون على الخير، هذا يستعين دابة فلان، هذا يستعين سيارة، هذا يستعين فراش، هذا يستعين إناء، هذا يستعين ميزان، الناس يحتاج بعضهم لبعض، فإذا تمكن المستعين من الجهد ولم يعاقب قوة الرادع اختلت هذه المنفعة على الدفاع وعظمت المصيبة، فكان في قطع إذا جهدها وثبتت عليه منعا لهذا الشر، والحديث صريح في ذلك، وليس فيه ما يخالف الأدلة الشرعية.
فصل. وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها 500 دينار فمن أعظم المصالح والحكمة، فإنه احتاط بموضعين من الأموال والأطراف فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال، وجعل ديتها 500 دينار حفظا لها وصيانة. وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال: يد بخمسمائة من عسكر وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العاري.
رد عليها أهل الإيمان بأن ليس بهذا هذا في حماية المسلمين، لما خانت هانت، لما خانت هانت وضعفت ورخصت، ولما كانت أمينة صارت ثمينة، لما كانت ثمينة لما كانت أمينة سليمة صارت ثمينة وبنيتها عظيمة، ولما خانت وتعدت رخصت وصارت تقع في رب الدنيا. نعم.
فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت أمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت وضمنه الناظم قوله: يد بخمسمائة من عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال، فانظر حكمة الباري. حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال، فانظر حكمة الباري.
نعم. لما خانت أرخصت، وعند كونها أمينة مضبوطة لم تخن صارت ثمينة. نعم.
وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله: هانت مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على الباري. وأجاب شمس الدين الكردي بقوله قل للمعذي عار أيما عار جان الفتى وهو حمته بالتقى عاري. قل للمعذي عار أيما عار جهل الفتى وهو حمته بالتقى عاري. لا تقدحن جناد الشعر عن حكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعار فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى بدينار. فصل: وأما تخصيص القطع بيد القدر بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا، وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك، فلا بد من ضابط. وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار. وقال إبراهيم النخعي وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون بالشيء التافه، فإن عادة الناس التسامح بالشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده. وبالتقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة، فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا. وقوت اليوم للرجل وأهله له خطر عند غالب الناس. وبالأجر المعروف: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فصل: وأما
والصواب أن الحكم ينظر بالدنا، لأن الحديث جاء أنه قطع في رجال من قيمة وثلاثة دراهم، وكان الدينار صرف في عهد النبي 12 مضروبة ثلاثة، ولكن حكم ينقض الدينار لأن يختلف الغلب والرخص. ولهذا ثبت في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، فعلق الحكم بربع دينار وجنيه. الواجب أن مناط الحكم بربع دينار، وكان في ذات الوقت يساوي
فصل: وأما إجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففي غاية المناسبة، فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد الفرية تكذيبا له وتبرئة لعرض المقذوف. وأما إجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففي غاية المناسبة، فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد الفرية تكذيبا له وتبرئة لعرض المقلوب وتعظيما لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمي بها من رمى بها مسلما. وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كاف في تكذيبه، ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة، ولا سيما إن كان المقذوف امرأة، فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذف بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحقه مثله في الرمي بالكفر. فصل:
هذا واضح، رمى بالكفر أو فسق يعذب، ولكن إذا رمى بالزنا فإن زنى وقال إن زنى هذا عار يلحقها ويلحق المرمي ولا يؤذن. والعلم البراءة النبي عقوبة واضحة. شرع الله عقوبة القاذف ثمانية جدة تبرئة للمقلوب من كذبه. وأما أفعال الكافر أفعال الفاسق أعماله تدل عليه أعماله تظهر للناس كان كافر أو فاسق حتى يتبين كذبه. أما هذا يقول يستعمل سرا زنا سرا حبوبية فإذا رمى شخصا به هذا وقع في مصيبة عظيمة وليس كل أحد يصدقه أو يكذبه. وكان في إقامة الحد تكذيب واضح.
فصل. وأما اتفاقه في القتل بشاهدين دون الزنا
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما اتفاقه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية الحكمة والمصلحة، فإن الشارع احتاط الاقتصاد والدماء واحتاط لحد الزنا، فلو لم يقبل بالقتل إلا أربعة لضاعف الدماء وتواتب العالمون. فإن الشارع احتاط الاقتصاد والدماء واحتاط لحد الزنا، فلو لم يقبل بالقتل إلا أربعة لضاعف الدماء وتواتب العادون وتجرؤوا على القتل. وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله ستره فاجتمع على ستره شرع الله وقدره، فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتهي معها الاحتمال. وكذلك في الإقرار لم يكتفي بأقل من أربع مرات حرصا على ستر ما قدر الله سترا، وكره إظهاره والتكلم به، وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. فصل. وأما جلد قالب الحر دون العبد فتفريق لشرعه بينما فرق الله بينهما بقدره، كما جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدرا ولا شرعا. فما جعل الله سبحانه العبد كالفر من كل وجه لا قدرا ولا شرعا. وقد ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التي أخبر فيها بالتفاوت بين الفر والعبد، وأنهم لا يرضون أن تساويهم عبيدهم في أرزاقهم. فالله سبحانه فضل بعض خلقه على بعض، وفضل الأحرار على العبيد في الملك وأسبابه والقدرة على التصرف، وجعل العبد مملوكا والحر مالكا، ولا يستوي المالك والمملوك. وأما التسوية بينهما في أحكام الثواب والعقاب فذلك موجب العدل. والإحسان موجب العدل والإحسان، فإنه يوم الجزاء لا يبقى هناك عبد وحر ولا مالك ولا مملوك. فصل. وأما تسيبه
جزاء على عمل الحر والعبد أما أحذر الجزاء فإن الله بها شفة بالغة وفرق بينهما الحر والمملوك، فجعل حد الحر شيء وهو القتل مع الذنوبه جعل الأجل البدل. أما رزق رزق مثل على الملوك لأن في قبله خسارة على سيده وسيده لم يجري ولم يعمل سيئة ورحمة الله أن جعل عقوبته نصف العقوبة يجل من جلده حتى يعذب ويجمع العمل وحتى لا تضيع ما يجب على سيده. نعم نحن 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 لا
في الله كره ولا قاعده الله مطلع فصل. واما تفريقه في العده بين الموت والطلاق فصل. واما تفريقه بين العده واما تفريقه في العده بين الموت والطلاق وعده الفره وعده الامد وبين الاستبراء والعده مع ان المقصود العلم ببراءه الرحم في ذلك كله. فهذا إنما يتبين وجهه إذا عرفت الحكمة التي لأجلها شرعت العدة وعرف أجناس العدد وأنواعها. فأما المقام الأول ففي شرع العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم وأن لا يجتمع ماء الواقعين فأكثر في رحم واحد فتخترق الأنساب وتفسد وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة. ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه. ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة. ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده بالمنع من التزين والتجمل. ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه. ففي العدة أربعة حقوق وقد أقام الشارع الموتى مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه. فإن النكاح مدته العمر ولهذا أقيم مقام الدخول في تجميل الصداقة وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم ولهذا وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه. فإن النكاح مدته العمر ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة. فإن النكاح مدته العمر ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. المقام الثاني لأجناسها وهي أربعة في كتاب الله وخامس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنس الأول هم باب العدة. الجنس الأول
هم باب هم باب العدة والدعوة.
نعم. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثاني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الثالث والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الرابع واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. ومقدم هذه الأجناس كلها الحاكم عليها كلها وضع الحمل. فإذا وجد فالحكم له ولا التفات إلى غيره. وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل. وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل، كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس. فإن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرت به الأحكام من التوارث واستحقاق المهر. وليس المقصود بالعدة ها هنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء لوجوبها قبل الدخول ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة، ولا والاستواء الصغيرة والآيسة وذوات القروء في مدتها. فلما كان الأمر كذلك قال طائفة هي تعبد محض لا يعقل معناه، وهذا باطل لوجوه، منها أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه. ومنها أن العدد ليست من باب العبادات المحضة، فإنها تجب في حق الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية، ولا تفتقر إلى نية. ومنها أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها. فالصواب أن يقال هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل، ولهذا تجد فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من احترامه لحق الزوج وحرمة له ورعاية حقوقه تحريم نسائه بعده، ولما كانت نساؤه في الدنيا هن نساؤه في الآخرة قطعا لم يحل لأحد أن يتزوج بهن بعده بخلاف غيره. فإن هذا ليس معلوما في حقه، فلو حرمت المرأة على غيره لتضررت ضررا محققا بغير نفع معلوم. ولكن لو تأيمت على أولادها كانت محمودة على ذلك. وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في احترام حق الزوج وتعظيم حريم هذا العقد غاية المبالغة من تربص سنة في شر ديابها وحفظ بيتها، فخفف الله عنهم ذلك بشريعته التي جعلها رحمة وحكمة ومصلحة ونعمة، بل هي من أجل نعمة عليهم على الإطلاق، فله الحمد كما هو أهله. وكانت أربعة أشهر وعشرة على وقت الحكمة والمصلحة، إذ لا بد من مدة مضروبة لها. وأولى المدد بذلك المدة التي يعلم فيها وجود الولد وعدمه، فإنه يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة، فهذه أربعة أشهر. ثم ينفق به الروح في الطور الرابع، فقدر بعشرة أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان ثم حمل. فصل. وأما عدة الطلاق فلا يمكن تعديلها بذلك، لأنها إنما تجب بعد المسيس بالاتفاق. وقيدا في رجله ويسرا على ظهره وشرع له فراقها على أكمل الوجوه لها وله بأن يفارقها واحدة ثم تتربص ثلاثة قروء والغالب أنها في ثلاثة أشهر فإن تاقت نفسه إليها وكان له فيها رغبة وصرف مقلب القلوب قلبه إلى محبتها وجد السبيل إلى ردها ممكنا والباب مفتوحا فراجع حبيبته واستقبل أمره وعاد إلى يده ما أخرجته يد الغضب ونزغات الشيطان منها ثم لا يؤمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من المعاودة فمكن من ذلك أيضا مرة ثانية ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يغضبه ويذوق هو من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد له من أمر الله وقيل له قد اندفعت حاجتك في المرة الأولى والثانية ولم يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل فإذا علم أن الثالثة فراق بينه وبينها وأنها القاضية أمسك عن إيقاعها فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد تربص ثلاثة قروء وتزوج بزوج راغب في نكاحها وإمساكها وأن الأول لا سبيل له إليها حتى يدخل بها الثاني دخولا كاملا يذوق فيه كل واحد منهما عسيلة صاحبه بحيث يمنعهما ذلك من تعجيل الفراق ثم يفارقها بموت أو طلاق أو قلع ثم تعتد من ذلك عدة كاملة تبين له حينئذ يأسه بهذا الطلاق الذي هو من أبغض الحلال إلى الله وعلم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العود بعد الثالثة لا باختياره ولا باختيارها وأكد هذا المقصود بأن لعن الزوج الثاني إذا لم ينكح نكاح رغبة يقصد فيه الإمساك بل نكح نكاح تحليل ولعن الزوج الأول إذا ردها بهذا النكاح بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول ويطلقها كما طلقها الأول وحينئذ فتباح للأول كما تباح لغيره من الأزواج.
وهذا من حكم الله ومن رحمته العظيمة من شرع الزواج لعفة الرجل والمرأة ولما يحصل من الأولاد بتوفيق الله ثم جعل الطلاق ثلاثا وجعل له الرجعة بعد الأولى والثانية وإذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى تنكح غيره لحكمة نادرة حتى لا يعجل وربما يسر الله له بعد ذلك أصلح منها وربما يسر الله لها أصلح منه فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى.
وأنت إذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين ووازنت بينه وبين الشريعة المبدلة المبدلة المبيحة ما لعن الله وأنت إذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين ووازنت بينه وبين الشريعة المبدلة المبيحة ما لعن الله ورسوله فاعله تبين لك عظمة هذه الشريعة وجلالتها وهيمنتها على سائر الشرائع، وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنفعها للخلق، وأن الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة المبدلة، فإن الله سبحانه شرعهما في وقت ولم يشرع المبدلة أصلا. وهذه الدقائق ونحوها مما يختص الله سبحانه بفهمه من يشاء، فمن وصل إليها فليحمد الله، ومن لم يصل إليها فليسلم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين، وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء وفوق فطر الألباء. وقل للعيون الرمد لا تتقدمي إلى الشمس واستغشي ظلام الليالي، وسامح ولا تنكر عليها وخلها، وإن أنكرت حقا فقل خلي ذالي. عابت تفقها قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر. ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. وأما إجابه لغسل المواضع،
اللهم صل على
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما إجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح وإسقاطه غسل الموضع،
فصل.
وأما إجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح وإسقاطه غسل الموضع الذي خرجت منه، فما أوفقه للحكمة وما أشده مطابقة للفطرة، فإن حاصل السؤال لما كان الوضوء في هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة، مع أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين، وهذا سؤال معكوس من قلب منكوس.
وهذا
سؤال معكوس من قلب منكوس.
نعم.
فإن من محاسن الشريعة أن كان الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكشوفة، وكان أحقها به إمامها ومقدمها في الذكر والفعل، وهو الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب، وبعده اليدان وهما آلة البطش والتناول والأخذ، فهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه. ولما كان الرأس مجمع الحواس وأعلى البدن وأشرفه، كان أحق بالنظافة، لكن لو شرع غسله في الوضوء لعظمت المشقة واشتدت البلية، فشرع مسح جميعه وأقامه مقام غسله تخفيفا ورحمة، كما أقام المسح على الخفين مقام غسل الرجلين. ولعل قائلا يقول: وما يجزئ مسح الرأس والرجلين من الغسل والنظافة؟ ولم يعلم هذا القائل أن إمساس العضو بالماء امتثالا لأمر الله وطاعة له وتعبدا يؤثر في نظافته وطهارته، ما لا يؤثر غسله بالماء والسدر بدون هذه النية والتحاكم في هذا إلى الذوق السليم والطبع المستقيم. كما أن معك الوجه بالتراب امتثالا للآمر وطاعة وعبودية، تكسبه وضاءة ونظافة وبهجة تبدو على صفحاته للناظرين. ولما كانت الرجلان تمس الأرض غالبا وتباشر من الأجناس ما لا تباشره بقية الأعضاء، كانت أحق بالغسل، ولم يوفق للفهم عن الله ورسوله من اجترأ بمسحهما من غير حائل. فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث المحسوس. وأما من حيث المعنى، فهذه الأعضاء آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد. وأما من حيث المعنى، فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله، وبها يعصي الله سبحانه فبها وبها يعصى الله سبحانه ويطاع، فاليد تبطش والرجل تمشي والعين تنظر والأذن تسمع واللسان يتكلم، فكان في غسل هذه الأعضاء امتثالا لأمر الله وإقامة لعبوديته، وما يقتضي إزالة ما لحقها من درم المعصية ووسخها. وقد أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه، حيث قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينثر إلا خضت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خضت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خضت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خضت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله أو هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم وهو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي مسند الإمام أحمد
هذا يدل على أن العبادة من أسباب تكفير السيئات والخطايا لمن لم يصر على الذنوب، أما من أصر عليها مثل ما قال الله ولم يصروا على ما فعلوا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الواجب على المؤمن مع تعاطي هذه العبادات الحذر من الإصرار، أن يكون يتعاطها مع توبة وندم وإقلاع. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الرب عز وجل للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي هذا فهو له. وفيه أيضا عن أبي أمامة يرفعه: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا تمضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه، فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته وإن قعد سالما. وفيه أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواء، وأن حاجة اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة بقية الأعضاء، فمن أنكس قلبا وأفسدوا فطرة فمن أنكسوا قلبا وأفسدوا فطرة وأبطلوا قياسا ممن يقول غسل باطن المقعدة أولى من غسل هذه الأعضاء، وإن الشارع فرق بين المتماثلين هذا إلى ما في غسل هذه الأعضاء المقارن لنية التعبد لله من انشراح القلب وقوته واتساع الصدر وفرح النفس ونشاط الأعضاء، فتميزت عن سائر الأعضاء بما أوجب غسلها وبالله التوفيق. فصل. وأما اعتبار توبة المحارب قبل قدرة عليه دون غيره.